هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالشاعرة والصحفية المقيمة في هولندا فينوس فائق، وسنرافق اليوم أيضا الزميل الناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع وزير التجارة عبد الفلاح السوداني حول التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تغطية لجلسة الأحد للمحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال، كما أن هناك لقاء مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي حول المنافع الاجتماعية لرئاستي الجمهورية والوزراء والتي طرحت في جلسة السبت لمجلس النواب. كما عددنا تقريرا بشأن أبرز ما دار في الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت، ونزور اليوم معرضا تشكيليا لخمسة من الفنانين العراقيين في بغداد. سيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة خاصة من برنامج كولاج تتعلق بالتطور الحاصل في عالم الاتصالات وولع الشباب باقتناء الأجهزة الحديثة. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تقديم فقرات هذه الساعة، ونبدأ فترة التقارير المحلية من عمان، حيث صادقت محكمة التمييز الأردنية على الحكم بإعدام العراقية ساجدة الريشاوي بعد تجريمها بالاشتراك في تفجير ثلاثة فنادق في عمان، ما أدى لمقتل 60 شخصا وجرح أكثر من 100. حزم بيضين التقى المحامي الأردني حسين المصري الذي عينته المحكمة للترافع عن الريشاوي، وسأله إن كان مقتنعا بقرار التمييز فقال:
محكمة التمييز قد أيدت قرار محكمة أمن الدولي، وذلك أن وقائع هذه الدعوة تثبت أن المتهمة المحكوم عليها قد فشلت في تقديم أي بينة لعدم مساعدتها من الفئة الباغية الضالة التي أرسلتها إلى الأردن، وكان هذا الأمر تخلي عنها، وقدمت النيابة بيناتها، وكانت بينات النيابة كاملة متساندة. لذلك فإنني أرى أن الفترة الكافية التي مكثت فيها القضية في محكمة التمييز هي فترة تجاوزت 3 شهور ونصف، وكان تدقيق محكمة التمييز لهذا الأمر هو تدقيق طويل المدة، وقد دققت كافة الدفوع والبينات والاعتراضات والبينات المقدمة، وخلصت محكمة التمييز التي دائما نجدها في الأردن أنها محكمة متميزة في قضائها ونزيهة، وهذا يدل على أن القضاء عندنا في الأردن قضاء نزيه، وخضعت المتهمة إلى فترة قانونية طويلة، وتم تدقيق وتمحيص قضيتها بكل دقة لدى محكمة أمن الدولة ومحكمة التمييز. لذلك أجد أن هذا القرار الذي صدر بحق الساجد الريشاوي هو قرار واقعي وقانوني، وقائع هذه الدعوة والبينات المقدمة فيها، وأجد أن المتهمة قد قضعت إلى محكمة عادلة في الأردن، وكان هذا الأمر طوال هذه الفترة لم يعطى في هذه القضية إلا كل اتجاه قانوني وكل ودرسة القضية في كامل وقائعها القانونية.
وكانت محكمة أمن الدولة أسقطت دعوى الحق العام عن أبو مصعب الزرقاوي لوفاته، وحكمت على باقي المتهمين الفارين بالإعدام شنقا حتى الموت، وهم عثمان إسماعيل فهد الدليمي وعيام خالد علي حسن ومازن محمد فريد شحادة ووليد خالد علي حسن ونهاد فواز عرطوس الريشاوي. وحسب المصادر القضائية فأن الريشاوي التي ستكون أول سيدة تعدم على خلفية قضية إرهابية بقيت وحيدة طيلة فترة محاكمتها ولم يزرها أو يتصل بها أحد من أقاربها. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر يتحول إلى بغداد، حيث انحسر شغف النساء وما عرفنا به من ولع التجوال بين المعروضات من الملابس والأزياء وآخر لمسات الموضة بفعل زحمة البحث عن الأمن المفقود. فمنهم ما تتحسر على تلك المحال التي اعتادت التبضع منها، ومنهن من تغيرت لديها القناعات والرغبة في الكشخة، وأخرى استجابت لمن صار يبسط سطوته على الرأي والذوق. سعد كامل استطلع آراء عدد من النساء حول هذا الموضوع.
في زحمة البحث عن الأمن المفقود وما تشهده الأجواء البغدادية من أوضاع مزرية تزداد سوءا يوما بعد آخر، صار شغف النساء وما عرف عنهن من الولع بمتابعة الملبس وعالم الأزياء وآخر لمسات الموضة يكاد ينفك وينقطع عن التواصل، لتنتهي معه تلك الجولات التي كانت لكثير من النساء هوسا لا يخلو من متعة الصحبة والرفقة لقضاء تلك الساعات بطولها بين سير المعروضات من الملابس والأزياء بحثا عن كل جديد.
هي أكيد كل مرة تحب تحافظ على ناقتها ودائما تكون بحالة تجدد، يعني خصوصا التابع، يعني وخصوصا هسه أنه أصبحت مجال الانترنت ومجال الستلايت، يعني أنه يوميا يطلعون على الموديلات اللي تنزل الحديثة، يعني موديل بموديل سنة بسنة، يعني مو مثل قبل، يعني كانت فقط تقتصر على السفر يعني من دولة إلى دولة أخرى ويشوفوا الموديلات ويجيبون من برا، يعني لكن قليل هسه اللي يرتدون هاي الأشياء، يعني خصوصا بالشارع، يعني حتى بالعمل قليل أيضا.
ومع ذلك الإصرار الفطري لدى النساء في التأنق والظهور بحلو الهندام وما متاح من وسائل للمتابعة والإطلاع قد تختلف كثيرا عن أيام زمان، إلا أن سارة وهي في الثلاثين من العمر لم تزل تتأوه الحرمان مع صعوبة الوصول لأسواق لطالما تبضعت منها الكثير.
يعني بصعوبة يلا نختار الشيء اللي نريده، والتنقل إضافة إلى صعوبة يعني الوضع الأمني، ما نقدر ننتقل من منطقة مثل من المنصور الزيونة، يعني بحيث أني طريق بس الكرادة رايحة جاية وما ألقى الشيء اللي أنا أريده.
إذن الوضع الأمني فرض عليك سوق محدد بأن تجبرين تختارين من عنده، مش أثر عليك هذا الشيء؟
أثر علي أنه مرات ما ألبس الشيء اللي أريده، أضطر ألبس الشيء اللي ألقاه لأنه خوفا يعني أنتقل مكان ثاني.
زين، أثر على كشختك وأناقتك؟
إيه أثر، يعني مو الشيء اللي أنا لابس، يعني أحس نفسي مبهذلة.
وفي وقت كانت فيه الحياة تنساب من بين اليدين كذرات الرمل، كانت زينب وهي موظفة تتسوق ما يحلو لها من ملابس العمل والتزاور والتنزه، إلا أن القناعات لديها اليوم تبدو وقد تغيرت.
مقيدة بنظرة المجتمع أولا، ومقيدة بالوضع الأمني اللي صاير حاليا، يعني أنا مو محجبة، اضطريت أن ألبس الربطة لضرورة الوضع الأمني والشغلات اللي تصير، يعني تعرف أنه أكو هواية مناطق تهددوا على لبس البنطرون على بدون حجاب إلى آخره، فاضطرت النساء العراقيات إلى لبس شغلات مفروضة عليهم.
المرأة في العراق كغيرها من نساء العالم تميل إلى المباهاة والتبارز بالمظهر، إلا أن ظروف البلد وعلى ما يبدو لم توغل في تخريب النفوس والبنى فحسب، بل طالت حتى دواعي المباهج والرغبة في الكشخة.
مثل ما تعرف ظروفنا، يعني إحنا بالعراق مو طبيعية مثل باقي العالم، فلهذا يعني صار اهتمام المرأة وهذا الجانب اهتمام محدود، يعني وخاصة بالنسبة لربة البيت، يعني ربة البيت يعني طلعتها كلش قليلة صارت، يعني قبل كانت تتركز على المناسبات مثلا تشتري مثلا ثوب حلو أو فشي، هسه حتى المناسبات يعني صارت محدودة وقليلة.
وبعد أن أضحت النساء لا تحب ما تلبس بفعل الظروف، صارت ناريمان وهي تعمل في أحد محطات التلفزة تعبر عن صورتها الحقيقية بشكل سري إرضاء لمن يفرض سطوته على الرأي والذوق.
يعني اللي يشوفني هسه بالشارع ما يعرف إنه أنا مثلا أشتري تلفزيون أو فشي، إنه شكلي يختلف تماما عن شكل التلفزيون. اللبس والمكياج الاثنين بتعرف انه تخوف مثل ما يقولون الوضعيه ما حلوه.
طيب هاي الحاله دتعبك؟
طبعا اكيد، لانه احنا نستعد للتلفزيون لازم نجيب ملابسنا نلبسها بالشاشه شكل ونجي من البيت شكل ثاني، فاكيد التعب.
ومع ظروف تتقلب بمتواليات مع الايام وهي تقلل من صداع الاسعار لدى الرجال بعدما كانوا يعودون الى البيوت بجيوب خاويه، الا انها لم تستطع الاحكام لكبت غيره النساء.
يعني أكو فت صراع صار بين النساء بالنسبة للملبس، فأني مثلا أشوف زميتي لابسة فد ملبس غريب، يعني أنا يعجبني أكون أجمل وألبس أفضل، وما زلت أغار ولا أستطيع يعني لا كبت غير ولا أقدر أوصل لشيء اللي أريده.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة شاعرة وصحفية عراقية تقيم في هولندا.
أبيض من قلب الثلج، أرق من راحة يد الضباب، أكثر عشقا من مزهرية مريم، أخشن من جبهة أشجار الصنوبر، أتسلق برج كبريائك، أقترب من صوتك، أمزق المسافة وأحرق الصمت، وأبحث عن موطني على خطوط يديك، فأغرق في بحر ليلة ياقوتية في قعر كأس من العشق الأخضر. سلام على منتصف العمر، سلام على رسائل بيضاء فارغة، سلام على ظل الصوت، على صدى النظر، سلام على تضاريس الحديث، سلام على آثار أقدام الكذب الصادق وآثار أصابع الصدق الكاذب، سلام على رسائل كاذبة أركض وراءها، أقيم بين حروفها طقوس المجنونة، أقترب من حدقة عينيك والمسافة تجلد خطوتي، أعود إلى الصمت، أعود أنتظر، أصحو على سراب الكلمات، ويفاجئني لا شيء برسالة أخرى بيضاء تساقطت حروفها على المسافة ما بين الكذب والصدق.
كان هذا مقطعا من قصيدة أربع رسائل بيضاء للشاعرة والصحفية العراقية فينوس فائق. ولدت الشاعرة فينوس في مدينة السليمانية لعائلة تحب الشعر والأدب. وتقول الشاعرة فينوس عن السليمانية: كثيرا ما أتجنب الحديث عنها لارتباط الوثيق بها، لأن الحديث عنها يؤلمني، أحس بشيء ما يشدني، ربما هي جذوري، فأجد نفسي أحيانا كمن فقد حبيبا ويخاف أن يتكلم عنه حتى لا يتألم لفراقه. وأثر الشاعرة فينوس أن بإمكان المرء أن يشم رائحة المدن، فللمدن روائح ترتبط بالذاكرة، لذا هي تتذكر مدينة وهران الجزائرية التي انتقلت إليها مع عائلتها.
طفولتي قضيتها بين السليمانية والجزائر، يعني مرحلة الابتدائية السنة الأولى فقط بالسليمانية، وبعدين انتقلنا رحنا نعيش بالجزائر. أبوي كان مدرس لغة عربية، يعني بوقتها كان ياخذون أساتذة ومدرسين لغة عربية من مختلف الدول العربية إلى الجزائر. كانت أكو حملة تعريب دوائر ومؤسسات ومدارس في الجزائر والمغرب وتونس، فوقتها احنا رحنا نعيش، عشنا فترة، يعني أنا فترة الطفولة وفترة الابتدائية، المرحلة الابتدائية كلها قضيتها بالجزائر، مدينة وهران أجمل مدينة ساحلية. لذلك يعني من أحكي عن طفولتي ما أقدر ما أحكي عن وهران، يعني حقيقة يعني خصوصا فترة المرحلة الابتدائية من تدخل مدرسة وتخطر الطلاب ومدرسة، ويعني فترة كلش حلوة ولطيفة من الطفولة.
أحبت الشاعرة فينوس القراءة في سن مبكرة، وكان للجو العائلي المحب للثقافة والأدب تأثير كبير على توجهها إلى الكتابة والشعر.
أتذكر بوقتها كانوا يجيبون جرائد، من تعتقد جرائد ورا فترة يعني يفرشوها ونأكل عليها ماكو، فأني كنت أنسى أكل أقعد بس أقرأ، لأن الصحن أواخرها وأقعد أقرأ بالجريدة. قمت من وأني بالمتوسطة، عندي خالي الله يرحمه كانت عنده مكتبة كلش كبيرة، يعني أكثر من 1500 كتاب عنده، بالأسبوع مرة مرتين أروح لو أجيب مجموعة كتب، فهو اللي كان كلش يشجعني بحيث أنه ينطيني كتب من أخلصهم يقعد يناقشني في محتوى الكتب يعني. وأبوي هم من الناس اللي كلش كان يعني يشجعني، لأن أبوي يعني شيوعي، يحب الثقافة ويحب اقتناء الكتب، وشوية شوية شفت نفسي أحتاج إلى أنه أكتب، ما أعرف شنو هذا الشيء، بس أعرف أنه أنا أريد أكتب، يعني وأنا عمري 12-13 سنة.
بسبب إتقانها للغة العربية بدأت بكتابة القصائد بلغة الضاد. عن مدى تعلقها وحبها الشديد لهذه اللغة تقول الشاعرة فينوس فائق:
أنا من صغري وأنا أحب اللغة العربية، يعني نحويا لغويا حتى إيقاع اللغة العربية والمعاني الجميلة اللي موجودة باللغة العربية. يعني أنا أقول كسر اللغة الكردية اللغة غنية ولغة جميلة جدا وبيها مفردات كلش رائعة، بس أنا دائما تجذبني اللغة العربية، يعني أحب وأعشق اللغة العربية، وأبوي كان دائما يساعدني لأن هو أيضا مدرس لغة عربية. أنا دائما أقول أنه أنا أدين للثقافة العربية، أدين للشعر العربي، لأن هو هذا المنفذ اللي قدامنا وأجمل منفذ يعني حقيقة.
بعد إنهائها لدراسة الابتدائية في وهران عادت مع عائلتها إلى العراق لتكمل دراستها في المرحلة المتوسطة باللغة الكردية التي لم تكن تتقنها قراءة وكتابة، لأن دراستها في الجزائر كانت باللغتين العربية والفرنسية، لذا واجهت صعوبات عديدة.
رجعنا احنا وراء احداث يعني نكسة بالسبعينات، وابويا كان عنده احساس انه احنا ما ندرس باللغة العربية، دخلنا مدارس كردية، دخلني اني مدرسة كردية وكنت ابكي بالليل ما اقدر ما اعرف اقرا. فترة المتوسط يعني أول وثاني وثالث متوسط بالكردي، بعدين ما قدرت أواصل، رجعت غيرت دراسي وكملت دراسي باللغة العربية قسم أدبي، وبعدين كلية الآداب جامعة بغداد. بس أنا أمنيتي كانت أني أدرس لغة عربية بالجامعة، وقدمت بالمناسبة طبعا على لغة إنجليزي وعربي، بس ما انقبلت بالفلسفة. فبس هم يعني دراستي بالفلسفة ساعدتني، ولو أني ما كنت أحبها بس ساعدتني في تحديد الرؤى الأدبية وتحديد توجهي الأدبي والأشياء اللي بوقتها كنا نؤمن بيها ونفكر بيها.
سنوات الدراسة في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الفلسفة لم تخلو من النشاطات الثقافية، حيث كانت الشاعرة فينوس تشارك في هذه النشاطات بقراءة القصائد حتى تخرجها من الجامعة عام 1989، عادت بعدها إلى السليمانية. ورغم أنها بدأت الكتابة في فترة مبكرة من حياتها، إلا أنها لم تنشر قصيدة واحدة، وتعتبر من الشاعرات اللواتي ظهرن بعد انتفاضة عام 1990 التي حدثت في المناطق الكردية.
أول نتاج كتبته هو مو أول نتاج نشرته، لأنه أول نتاج ما أنسى أتذكر كتبت قصيدة صغيرة، هي مو قصيدة طويلة صغيرة كلش، للسليمانية، مدينة سليمانية، مدينة الرمادية، بس ما أتذكر منها شيء. بس أول نتاج نشرته والله ما أتذكر، بس أنا أول نتاج نشرته كان ورا الانتفاضة، يعني قبل الانتفاضة ما نشرت ولا كلمة. يعني أبويا كان موصيني، يقول لي دائما، يقول لي كان طالما أكو بعثي واحد على الحكم يحكمنا أنت ما تنشرين شيء ولا تنعرف، هذا الشيء محسوم عنده يعني ما منتهي. وأني يعني أني هم كنت مقتنعة بكلامه إلى أن صارت الانتفاضة. فأني أعتبر جيلي، يعني من الجيل اللي تأخرت في الانتشار، تأخرت في وقوفي على المنصة، تأخرت في النشر.
في السليمانية عملت منذ قيام الانتفاضة في تلفزيون شعب كردستان، مع بدء تأسيس التلفزيون كمذيعة في القسم العربي ومحررة ومقدمة برامج ومترجمة. وفي عام 1993 عملت كمحررة في جريدة المؤتمر لسان حال المعارضة العراقية التي كانت تصدر في صلاح الدين ذلك الوقت. في الوقت نفسه عملت كمراسلة لجريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني التي كانت تصدر في كردستان باللغة العربية، وجميع كتاباتها كانت حتى ذلك الوقت باللغة العربية، وبدأت تفكر جديا بخوض غمار الكتابة بلغة الأم، اللغة الكردية. ولهذا التحول والتحدي قصة ترويها لنا الشاعرة فينوس.
أول ندوة سويتها كنا 9 شعراء، أنا الوحيدة اللي قرأت بالعربي، بقية كلهم قرأوا بالكردي، وأنا الوحيدة اللي جتني انتقادات كبيرة جدا، وحتى أتذكر يعني وقتها كتبوا عني بالجرائد. بس هذا الشيء حفزني وشجعني إلى أنه أهتم بلغتي الأم. يعني أعرف أكتب وأقرأ، بس من الناحية الأدبية كنت شوية يعني بالعربي أحسن، وبالفعل بديت أقتني الكتب الكردية وأهتم بال، يعني ما معقولة أنا قارية معظم الشعراء العرب، قارية قليل من الشعراء الأكراد قارية لهم، وبعض الشعراء الأكراد قارية لهم ترجمات باللغة العربية. وشوية شوية وتعرفت على شعراء وتعرفت على ناس يعني ساعدوني وشجعوني، واشتغلت بجريدة الاتحاد وكنت أهتم يعني أنه أنشر دائما، يعني بين فترة وفترة أنشر لي قصيدة. وشوية شوية ويعني صارت أنه اختلطت، دخلت إلى الوسط الأدبي. و
عام عام 1996 تركت كردستان واستقرت في هولندا، حيث عملت بإذاعة الأجانب في مدينة روتردام الهولندية فترة طويلة. عملت بعد ذلك كمسؤولة العلاقات في قسم العلاقات مع المواطنين الأجانب في مدينة دلفت الهولندية، وهي تشغل الآن منصب نائب رئيس المركز الثقافي الكردي في مدينة دنهاك لاهاي في هولندا. ورغم مشاركتها العديدة في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقيمها المنظمات الثقافية العربية والكردية والهولندية، إلا أنها ما تزال تعيش هموم الغربة.
النتاج الأدبي هنا هو امتداد للنتاج الأدبي هناك، مع فارق أنه أنت هنا تعيش في محيط آخر تحتاج إلى أنه تبقى متواصل ويا الوطن، خصوصا احنا حالة اخرى، حالة مميزة جدا. يعني احنا يعني حالة العالم كله دي يتابع، يعني يتابع الوضع هناك مثل بالعراق وكردستان. فكيف بالنسبة الى مثلا شاعر او صحفي او اديب، يعني ما تقدر تنفصل عنهم. يعني تقدر انا عن نفسي احكي عن نفسي، ما اقدر انفصل عن بلدي حقيقة. يعني لحد الان اي شيء اكتبه احس انه ودي اكتب بلدي، واي شيء اسوي لهم. يعني في بلد هنا لطيف والناس لطفاء والجو هنا حلو، بس لحد الان روحيا ما يعني هذا الشيء اعاني منه حقيقه، هذا الشيء فعلا اعاني منه انه اني ما اقدر انفصل عنهم.
تعتبر الشاعرة والصحفية فينوس فائق من المغتربات اللواتي لهن نشاط واسع، فهي عضوة في العديد من الاتحادات الصحفية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي عضوة أيضا في هيئة تحرير مجلة الأنفال الخاصة بالبحوث والدراسات الخاصة بجرائم الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي في الثمانينات، وتشارك في الندوات الدولية للتعريف بجرائم الأنفال. المجموعة الشعرية الأولى صدرت لها عام 2001 تحت عنوان الخطايا الجميلة، ولديها مجموعة شعرية باللغة العربية جاهزة للطبع، كما حصلت على جائزة مهرجان العنقاء الذهبية، وتنشر كتاباتها السياسية والأدبية والاجتماعية في العديد من الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. تقول الشاعرة فينوس فائق في إحدى قصائدها: لو لم أكن أنثى لتمنيت أن أكون شمسا لأنها أنثى، أو شجرة لأنها تنتهي بتاء التأنيث، أو لأنها خضراء مثل قلب المرأة. أما في قصيدة أتمنى لو، فتقول الشاعرة فينوس فائق:
أتمنى لو أعود إلى رحم أمي وتحملني 9 أشهر أخرى، ويتغزل بها أبي وتركض بي معه بين جنائن العشق حافية، ويطير شعرها مع النسيم وتسقط بي في حضن أبي كالفراشة. أتمنى لو أولد في تأريخ لم يسجل بعد في تقويم الله، في صباح بلون عيون طيور النورس، وأملأ الكون من حولي بفراشات العشق كزخات المطر حين يملأ الحي صوتاً، وأرزق بأطفال بعدد قصائدي، بعيون براقة كبريق النجوم، وقوام فارع كقوام قصائدي، وأعلمهم ارتكاب الخطايا الجميلة، وأعلمهم الرقص على شواطئ بحار لم يبحر فيها ربان بسفينة بعد.
كنا مع الشاعرة والصحفية العراقية فينوس فائق، وقد حدثتنا عن سنوات الطفولة التي قضتها في مدينة وهران الجزائرية، وبداية تعلقها وولعها باللغة العربية وقراءة الشعر، وتعرفنا على نتاجاتها الأدبية وأبرز نشاطاتها ومشاريعها المستقبلية في المهجر. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ولكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج نبيل خوري. Thank you.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.